بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. كنا نتحدث حول الرسالة التي أرسلها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أهل مصر، وقد تحدث فيها كما ذكرنا عن حقه في الخلافة، وأنه لم يكن يتصور أن القوم ينحونه عن حقه، ولذلك وقف الإمام موقفا سلبيا كأسلوب من أساليب الاحتجاج حتى يتساءل الناس لماذا امتنع علي عن البيعة ولماذا لم يدخل فيما دخل فيه الناس، حتى يدور الحديث فيما بين الناس فيعرف الحق من غير الحق. وكان من الممكن أن يبقى الإمام علي عليه السلام على هذا الموقف السلبي، ولكن هناك سؤالان. السؤال الأول هو: لماذا وقف الإمام موقف السلبي الذي يعبر به عن حقه ولم يقف الموقف الإيجابي الذي يدافع به عن حقه، لا سيما أن حقه ليس حقا شخصيا ليملك تنازل عنه وليملك تجميده، بل هو حق الأمة، لأن قضية أن يلي الأمة الشخص الأفضل وشخصية الشرعية التي تسير بالأمة إلى ما فيه قوتها واستقرارها هي قضية تتصل بمصالح الأمة ومصالح الإسلام والمسلمين. فلماذا لم يدافع الإمام عن حقه؟ والجواب هو أن الإمام سلام الله عليه هو الإنسان الذي عاش بكله للإسلام، وكانت مصلحة الإسلام عنده فوق كل اعتبار، وكانت مصلحة المسلمين عنده فوق كل مصلحة، وكان الموقف الحاد أو الموقف الذي نسميه في هذه الأيام موقف الثورة كان يمكن أن يخلق للمسلمين مشكلة كبرى تمس أساس الإسلام، لأن الإسلام كان قويا برسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وتأثيره في النفوس من خلال عمق شخصيته في وجدان الناس في الداخل والخارج كانت تمثل قوة للإسلام. ولذلك بعد أن انتقل إلى رحاب ربه ضعفت هذه القوة، وشعر المسلمون بما يشبه الغربة، واستعدت أكثر من دولة وأكثر من فريق للهجوم على الإسلام والمسلمين، وكان هناك في داخل الواقع الإسلامي فريق من الناس لا يريد الخير للإسلام والمسلمين. من بين هؤلاء ما ينقله لنا تنقله لنا السيرة. من بين هؤلاء أبو سفيان الذي دخل في الإسلام نتيجة قوة الإسلام، وهو الذي كاد للإسلام والمسلمين، والذي يتحمل مسؤولية كل الحروب التي أثارتها قريش على المسلمين. لكن عندما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة دخل في الإسلام. هذا الذي دخلوا في الإسلام رغبة أو رهبة. جاء أبو سفيان كما يتنقل كتب السيرة إلى العباس بن عبد المطلب بعد أن بويع أبو بكر بالخلاف، وقال له: الحق لابن أخيك، وتعال لنذهب إلى ابن أخيك علي حتى أعلن له تأييدي، والله لأملأنها عليهم خيلا ورجلا. أنا أبو سفيان بعدني عندي جماعتي، قريش تأتمر بأمري، وأنا مستعد في سبيل الدفاع عن حق علي أن أملأ المدينة خيلا ورجالا. العباس من الطبيعي أنه ارتاح لهذا، لأن بني هاشم كانوا يشعرون بما يشبه الإحباط في قضية إبعاد الناس عن الإمام عليه السلام. جاءوا الإمام علي وتحدثوا معه حول هذا، فقابله الإمام بكل برود، وكان من بين ما قاله: متى كنت مخلصا للإسلام يا أبا سفيان؟ يعني أنت جئت الآن بعنوان الإخلاص للحق، عندما ندرس تاريخك أنت كنت ضد الإسلام وضد رسول الله، وأنت الذي أبعدت الإسلام عن أن يصل إلى أهدافه بفعل الحروب التي فرضت عليه، ولكن أنت الآن عندما تقدم الإسلام وقوي الإسلام وأصبحت مجرد رقم عادي من المسلمين الذين دخلوا، يعني رأيت فرصة أن علي بن أبي طالب ورقة رابحة يمكن أن يلعب بها. ورفض الإمام علي عليه السلام ذلك، لأن الإمام علي سلام الله عليه كان لا يفكر في شخصه، بل كان يفكر بالإسلام، وقد قال كلمته: لأسالمن أو لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. أنا أخسر ما في مشكلة، بس المسلمين يخسرون، الواقع الإسلامي يخسر، هذا أنا ما مخسر. لذلك كان علي عليه السلام في تلك المرحلة من خلال دراسته للواقع الإسلامي كان يرى أنه لو تحرك بحركة ثورية لسقط الواقع الإسلامي كله. في فرق بين أن يثور شخص عادي وبين أن يثور علي بن أبي طالب، سوف يتجمع كل المنافقين، وسوف تتحرك كل المناطق المضادة للإسلام والمسلمين حتى تستفيد من هذه الفرصة لتربك الواقع الإسلامي كله. وكما ذكرنا، الإمام علي كان يشعر بنفسه أنه مسؤول عن حماية الإسلام خارج الخلافة كما هو مسؤول داخل الخلافة، ما يشعر أن المركز هو الذي يحمله المسؤولية، لا، هو يتحمل مسؤولية الإسلام خارج نطاق الخلافة كما يتحمل مسؤولية الإسلام هذا. لذلك كان الإمام سلام الله عليه يجد أن أي موقف حاد في الواقع الإسلامي للمطالبة بحقه لن يؤدي إلى النتيجة التي يريدها، وهي قوة الإسلام، بل يؤدي إلى الفتنة التي يمكن أن تسقط الإسلام. هذه نقطة. السؤال الثاني الذي أجاب عنه أمير المؤمنين، وهو أنه لماذا خرج عن موقفه السلبي إلى الموقف الإيجابي الداعم للحكم الجديد الذي هو في نظره حكم غير شرعي، كما هو في نظرنا كذلك. كان يمكن يبقى الإمام سلام الله عليه سلبي، ما لي شغلكم، أنتم أخذتم هذا الخيار وأنا ما لكم شغل فيه. لماذا؟ وخصوصا أن الإمام سلام الله عليه فيما ورد من سيرته أنه كان يجمع القرآن، قال لهم أنا لن أخرج إلا بعد أن أجمع القرآن. القرآن كان موجود لكن ما كان مجموع ككتاب. قل أنا عندما بقيت وقفت الموقف السلبي رأيت أن هناك أناسا بدأوا يرتدون عن الإسلام، بدأت عملية الردة، لأنه كانوا ينتمون إلى الإسلام إما نتيجة رغبة أو رهبة أو نتيجة انفعالهم بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. فعندما رسول الله كأنه شعروا مثل أنه الزعيم راح خلاص، بعد انتهت، كل واحد يروح يبحثوا عن هذا، مثل ما كانوا ما ينقل في معركة أحد عندما صاح صائح لما سقط رسول الله شجت جبهته وكسرت رباعيته أسنان المتقدمة، صاح صائح لقد قتل محمد، واهتز بعض المسلمين فقال بعضهم من يذهب ليكلم أبا سفيان من قبيل حتى يقبلنا ويعطينا الأمان. جماعة صار بنائهم، يعني كان زعيم موجود، فلما ذهب الزعيم كنا نشوف الزعيم الثاني. ما في بعض الناس الذين يلعبون على الحبال ينقل البندقية من كتف إلى كتف، يوم يكون بأقصى اليمين وبعدين يصير بأقصى اليسار، لأنه لا يهمه اليمين ولا يهمه اليسار وإنما تهمه أطماعه. بعض الناس يفتش على الخبزة كما يقولون. ولكن هناك قوما قالوا بعد ذلك إذا إن كان محمد قد مات فإن رب محمد لم يمت، فتعالوا نقاتل على ما قاتل عليه. ونزلت بذاك الوقت الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلم يضر الله شيئا. ذاك أنتم مش مربوطين بالنبي، صح؟ النبي أطلق الرسالة وهو نبي الرسالة، وسيبقى اسمه وسيرته وسنته مع الرسالة، ولكن النبي مثل بقية الناس يموت، مثل بقية الرسل الذين يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مات فهم الخالدون. الإسلام مش مربوط بشخص النبي، مربوط بالرسالة. فبعض الناس هكذا ارتدوا بعد. فالإمام يعبر عن هذا الذي قرأناه عليكم يوم الخميس نص، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. صارت القضية مش قضيتي أنا، قضية أصبحت قضية الإسلام، يريدون محق دين محمد صلى الله عليه وآله. فخشيت إن أنا علي بن أبي طالب الذي قضيت كل شبابي في خدمة الإسلام وفي الجهاد بالسيف بالكلمة بالموقف، فخشيت إن أنا ظليت على الموقف السلبي ولم أتقدم خطوة في الدفاع عن الإسلام، إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما، تنثلم ثلما في الإسلام، أو هدما يسقط السقف هيكل على رؤوس الجميع، تكون المصيبة به. شوفوا كلمة المصيبة مو المشكلة، ما يقول تكون المشكلة عليه، لأن الإسلام هو سر كل شخصية علي عليه السلام، بحيث أنه إذا فقد الإسلام فهناك المصيبة. كيف الإنسان إذا فقد ابنه، فقد أخاه، إذا فقد الإنسان ماله مثلا، إذا فقد موقعه، كيف أنه يصير مصيبة عليه؟ الإمام الذي صور أن مسألة ضعف الإسلام، أن يثلم في الإسلام ثلما أو ينهدم من الإسلام شيء، هذا يمثل مصيبة شخصية إليه. تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم هذه. قلوا أنا الولاية مش شخصية بالنسبة التي إنما هي متاع أيام قلال، قديش بدي يكون خليفة أنا؟ مقدار عمري الباقي يزول منها ما زال كما يزول السراب. السراب تشوفه من بعيد ماي كأنه ماي، ولكنه هو بالواقع ما في شيء، كسراب بقيعة يحسبه ليروح للصحراء. شوف مثلا قدامه آخر الأفق، شوف ماء يلمع، ولكن كسراب بقيعة بأرض يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. يزول منها ما زال كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب. فنهضت ودافعت ونصحت وأشرت وأجبت عن المسائل وسددت الموقف لهؤلاء الذين تقدموني، حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه، يعني قوي شعر بالراحة والسكينة والطمأنينة. إذن الإمام سلام الله عليه وقف هذا الموقف الإيجابي مع خصومه، وقف مع أبي بكر وحل الكثير من المشاكل التي كانت الآخرون يطلبون حلها، وقف مع عمر حتى قال لولا علي لهلك عمر، وقال قضية ولا أبا حسن لها، وقف مع عثمان وأرسل ولديه ليدافع ونصحه، وكان ينصحه ويسدده حتى يخفف الضغط عليه، لا لحساب هذا الشخص أو ذاك الشخص أو ذاك الشخص، ولكن لحساب الإسلام. وهذا هو عظمة علي عليه السلام، بهذا هذه العظمة الروحية والبطولة الروحية هي أعظم من البطولة الجسدية. البطولة الجسدية بها جانب تدريب، واحد يمكن يتدرب تدريب عالي يمكن يقتل الأعداء، لكن التدريب الروحي فوق ذلك. وعلي عليه السلام كان بطلا روحيا ينفتح على الله وتتحرك بطولته من خلال إيمانه حتى مع بطولته الجسدية. ينقل عنه أنه كان يقول والله ما قلعت بابا خيبر بقوة جسدية ولكن بقوة ربانية، يعني تحول هذا الإيمان في شخصية علي بحيث حول يديه إلى ما يشبه الحديد الذي لا يضعف أمام أي ثقل، هكذا. لذلك كانت عظمة علي هذه البطولة الروحية التي بحيث يرفض فيها كل الاعتبارات الشخصية، وليس عند علي اعتبارات شخصية، وكل الأوضاع الخاصة من أجل القضية العامة. وهذا الدرس اللي نتعلمه من علي عليه السلام. الآن مثلا نحن المسلمون الآن نعيش خلافات مؤكدة في سنة وفي شيعة. السنة يرون خلافة الخلفاء وعلي الخليفة الرابع، الشيعة يرون أن علي عليه السلام هو صاحب الحق الأول وأن الأئمة من بعده هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى. في هناك قاعدتين، مدرسة الإمامة ومدرسة الخلافة، ولكل مدرسة خطوط والتزامات في الفقه، في علم الكلام، في المناهج، لكن المسلمين يتفقون على شهادتين، فكلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلهم يؤمنون باليوم الآخر، وكلهم يقيمون الصلاة ويصومون شهر رمضان ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالجهاد وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع اختلافات في الصلاة، في الوضوء، في الصلاة، اختلافات فقهية، كما يختلف السنة مع بعضهم وكما يختلف الشيعة مع بعضهم. فمعناه أن البنية الإسلامية الأساسية في العقائد الإسلامية في التوحيد والنبوة والمعاد وفي الفقه الإسلامي وفي كثير من الأمور وفي العبادات كلها يتفق المسلمون فيها من حيث المبدأ. ثم في هناك مصلحة إسلامية عليا في عالم إسلامي، في سياسة إسلامية، في اقتصاد إسلامي، في أمن إسلامي. إحنا من الطبيعي الشيعة متعقدين من السنة بفعل تراكمات الموجودة في التاريخ وفي الواقع. السنة بتعقدوا مع اسم الشيعة، يمكن ينطلق كلمات تكفر من الشيعة تكفر السنة أو من السنة تكفر الشيعة، في تراكمات تاريخية من خلال كل هذا الصراع الموجود. الآن إذا أردنا أن نستوحي موقف الإمام علي عليه السلام، الآن يمكن هناك نجد أنه من السنة من يتحدثون بطريقة سلبية ضد الشيعة، أو لمشركين، أو لكفرة، أو لكذا. الشيعة أيضا كذلك يسبوا، يلعنوا، كذا وما أشبه ذلك. الآن الحملة العالمية على الإسلام بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الذي كان الحلف الأطلسي موجه ضده، اجتمع الحلف الأطلسي في ذاك الوقت، سألوا من هو العدو الجديد الذي يبرر وجود الحلف الأطلسي؟ أنت لما تكون عندك تألف جيش، جيش ضد عدو، كان العدو الاتحاد السوفياتي، الآن الاتحاد السوفياتي سقط، من هو العدو الذي يمكن على أنه يعني يبرر وجود الحلف الأطلسي؟ وكان الكلام أن العدو الجديد هو الإسلام، لأن الإسلام عندما يقوى وعندما يتصلب وعندما يشتد وعندما يتوحد المسلمون فسيكونون قوة تضر بمصالح الغرب في المنطقة الإسلامية كلها، مش بس بالمنطقة العربية. إذن يجب أن يبقى الحلف الأطلسي حتى يكون عنصر وقائي ضد الإسلام. وكما لاحظنا أن هناك حرباً ثقافية ضد الإسلام بعنوان حرب ضد الأصولية، حتى من بين بعض المسلمين حرب، هناك أمنية ضد الإسلام، حرب اقتصادية ضد الإسلام والمسلمين. أمام هالواقع ما هي الخطط التي خطط لها لإضعاف الإسلام؟ في الخطة الثقافية الذي تشبه الخطة الذي كانت في زمن الإمام علي الأول الدعوة، وهو الرد عن الإسلام. الآن إحنا كثير من أولادنا يخرجون الإسلام خلال الجامعات، من خلال يدخلوا بالأحزاب الإلحادية هون، الأحزاب الضالة، فيخرجون عن الإسلام. في حرب أيضا اقتصادية، فنحن نجد على أن كل الثروات الطبيعية الموجودة في بلاد المسلمين هي تحت يد الغرب إنتاجاً وتسويقاً وما إلى ذلك. في حروب أخلاقية، نلاحظ الآن هل العمل الإعلامي الأخلاقي سواء بالفضائيات وبغير الفضائيات، حتى بالمحليات كلها، من أجل أن تميع أخلاق الشباب وتربطهم بالغريزة وتبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ثم محاولة اللعب على الخلاف بين المسلمين، اختلافات بين المسلمين. الآن تجي في كثير من الحالات احنا في كثير من عندنا سب وشتم ولعن وكذا حتى يعقدوا الطرف الآخر، هوليك أيضا في جماعة من عندهم يكفروا وأيضا يشركوا، هذه يقول لك هول السنة كيف هيك عم يحكوا علينا، كيف كذا، كيف هالشيء، هول يقول لك الشيعة كيف عم يلعنوا وعم يسبوا. ويزداد المسلمون ابتعادا عن بعضهم ويتعقدون من بعضهم ويثيرون المشاكل ضد بعضهم البعض. أرادوا المخابرات الدولية درست كل مفردات الخلافات بين السنة والشيعة وحاولت على أن تلعب عليها. إحنا شوف الإسرائيليين اليهود مختلفين مع بعضهم حتى دينياً، مثل ما عندنا مذاهب عندهم مذاهب، ولكنهم اتفقوا على باطله واحنا تفرقنا عن حقنا. من تصور أنه إسرائيل؟ من تصور أن أمريكا والغرب الذي يريد يصادر كل ثرواتنا؟ وإحنا بنعرف أنه كل هذه الأساليب هي ليست أساليب القرآن وليست أساليب الإمام عليه السلام. القرآن شو بيقول؟ يقول للمسلمين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنت تقول هالشيء، أنا بقول هالشيء، أنت تقول على أنه الخليفة هو الإمام عليه السلام، ذاك أقول خليفة ليه في قرآن، خلينا نرجع للقرآن بعقل هادئ وروحية إسلامية. كذلك نرجع إلى الرسول، ماذا قال رسول الله في يوم الغدير؟ ماذا قال في حق علي؟ ماذا قال؟ نقعد نتفاهم القضايا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا الحل. في الحل العام ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إذا مشكلة بينك وبين إنسان آخر واستعقدت العلاقات بينكم كيف تحل هالمشكلة؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يعني اتبع الأسلوب الذي تحول فيه عدوك إلى صديق. احنا شو الأسلوب نعمله؟ احنا نقول وقل لعبادي يقول التي هي أسوأ، جادلهم بالتي هي أسوأ، حول أصدقائك إلى أعداء. مش هيك وضعنا احنا؟ هلأ على مستوى السنة والشيعة. الآن نجي قصة السب، يمكن في واحد يستاهل السب لكن مش مصلحة السب أو ما بيستاهل. ولا الله يقول بالقرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني مين؟ مشركين. ليش؟ لأن الفعل بيخلق رد فعل، إذا سبيت بالواحد بده يسبك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني الفعل، واحد لما بدك تسب له ابوك ما بده يسب له ابوك، مثل واحد وقف قال ابن عباس ايكم الساب اباه؟ قل معقوله واحد يسب ابوه؟ لا، لانك سبيت ابو الثاني فسب لك ابوك، فانت اللي هذا. فلما تستعملوا لغه السب بدو السب مقدسات الآخرين يصير رد فعله سب مقدساتكم، تكونوا السبب. كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل واحد بناء أنه هو الحق معه. ثم الكلمة المعروفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما كان دفع بجيشه من أهل العراق إلى أن يقاتلوا أهل الشام لما تمرد معاوية على خلافة الإمام، سمع قوما من أهل العراق يسبون أهل الشام، وقف خطيبا فيهم وقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. شيعتي ما أريدهم يكونوا سبابين، هذا مش أسلوب أخلاقي، السب ليس أسلوبا أخلاقيا. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. إذن شو بنعمل يا أمير المؤمنين؟ هولي جاي يحاربونا، هولي كذا، ولكن لو وصفتم أفعالهم، احكوا بالمنطق، قولوا جماعة عملوا هيك وعملوا هيك، وذكرتم حالهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم. شوف شو البديل عن السب: ربنا احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. أي مستوى علي بن أبي طالب وأي مستوى إحنا؟ إحنا باسم علي بن أبي طالب بدنا نسب ونلعن ونشتم، علي بن أبي طالب يقف وهو يخوض الحرب، والإنسان القائد الحرب معركة يحب أن جماعته بسبوا أكثر حتى يتحمسوا أكثر، بس كان علي بن أبي طالب رساليا، كان يفكر بالمسلمين جميعا، كان يفكر بخصومه كما يفكر بأتباعه، يعني كان يفكر أن يهديهم، كان يفكر كيف يمكن أن يحقن دماءهم، كيف يمكن أن يصلح بينهم وبين على أساس الحق. المسألة مسألة أنه فرق بين أن تكون عندك عقدة ضد الآخر وبين أن تكون روحيتك روحية الانفتاح على الآخر، هذا هو خط علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك إحنا أيها الأحبة، إذا كنا نريد أن نكون شيعة علي فهذا هو أسلوب علي. عندما تكون المشكلة هي مشكلة الإسلام كله، فعلينا أن نجمد كل الأمور حتى يسلم رأس الإسلام، والحمد لله رب العالمين.